أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان المرأة وقوة الشخصية، ويشتمل على عدة محاور. المحور الأول: معنى قوة الشخصية. والمحور الثاني: هل تحتاج المرأة إلى قوة الشخصية؟ والمحور الثالث: عوامل وعناصر قوة الشخصية عند المرأة. والمحور الرابع: نماذج من كربلاء. بالنسبة للموضوع الأول معنى قوة الشخصية، نحن نصنف الأجسام إلى جسم ضعيف وجسم قوي، وعادة ما يقصد بالجسم القوي هو الجسم الذي يمتلك مناعة ذاتية تجاه الجراثيم والميكروبات وتقلبات الأحوال والأوضاع. فكلما كانت مناعة الجسم أفضل يعتبر جسما أقوى. مقياس قوة الجسم ليس الطول ولا العرض ولا الوزن ولا اللون، وإنما المقياس درجة المناعة في الجسم تجاه الأمراض، تجاه الفيروسات، تجاه الميكروبات. هذا أولاً. وثانيا: أداء أجهزة الجسم وأعضاء الجسم لمهامها ووظائفها. فكلما كانت أجهزة الجسم وأعضاء الجسم سليمة قائمة بمهامها ووظائفها، بنفس الدرجة والمستوى تقاس قوة الجسم. وثالثا: وجود عضلات عند الإنسان يدافع بها عن جسمه، يدافع بها عن نفسه. هذه مقاييس لقوة الجسم. ماذا عن قوة النفس؟ كيف نعرف أن هذه نفس قوية أو نفس ضعيفة، شخصية قوية أو شخصية ضعيفة؟ يبدو لي أن هناك مقاييس لقوة الشخصية. المقياس الأول: درجة الثقة بالنفس. فكلما كان الإنسان أكثر ثقة بنفسه كانت شخصيته أقوى. أما إذا كانت ثقته بنفسه منخفضة لا يمكن اعتباره قوي الشخصية. الثقة بالنفس أولا، وثانيا التعبير عن الذات وهو متفرع عن الثقة في النفس في الحقيقة. التعبير عن الذات، الإنسان عنده مشاعر، عنده عواطف، عنده آراء، عنده أفكار. الشخص القوي يعني صاحب الشخصية القوية يعبر عن ذاته، يعبر عن مشاعره، عن أحاسيسه، عن آرائه، عن أفكاره. بينما حينما يكون الإنسان ضعيف الشخصية ما يعبر عن آرائه وعن أفكاره. ربما يدور حديث وتساؤل في مجلس عن موضوع من المواضيع، فيطرح الناس آراءهم وهو صاحب رأي. لو طرح رأيه لكان رأيه موقع تقدير، ولكنه لا يطرح رأيه، يتردد في طرح رأيه، يتهيب من طرح رأيه. إذا طلع برا يهمس في إذن صاحبه، ترى أنا كان في بالي هالشكل، ليش ما قلت؟ لماذا لم تتحدث؟ ما عنده قوة شخصية يطرح رأيه. بل حتى التعبير عن المشاعر، أن الإنسان يعبر عن رضاه أو سخطه. بعض الناس عندهم ضعف حتى ما يعبر عن رضاه، يرتاح لحاجة بس ما تجيب نفسه، ما يندفع يعبر عن ارتياحه، هذا نوع من أنواع الضعف. ولذلك عندنا تشجيع أن الإنسان إذا رأى إحساناً، إذا رأى عملاً جيداً من أحد، ينبغي أن يقول للمحسن أحسنت، ينبغي أن يشكر المحسن. ورد: لم يشكر الخالق من لم يشكر المخلوق. زوج تتقدم إلى طعام مرتاح بس ما متعود، يستحي يشكر زوجته، يقول لها شكرا، طعام جيد ممتاز. في داخل نفسه في ارتياح بس ما يعبر عنها الارتياح. وكذلك تجاه ولده، تجاه الآخرين. وكذلك أيضا إذا عنده سخط، نقد، ملاحظة، ما يعبر عنها. إذا طلع برا يعبر عن ملاحظته، يستمع خطيب يخطب مثلا، بعدين يسلم على الخطيب، يحب راسه، يحب يده. إذا طلع برا وش جايب هذا؟ شلون حاكي هالشكل؟ طيب ليش ما تكلمت وياه؟ أنا وش هو اللي أتكلم معه؟ شنو يعني أنت وش هو؟ تنسى؟ تكلم، أعطي رأيك، لاحظ، ناقش. إذن من مقاييس قوة شخصية الإنسان أنه يعبر عن ذاته، يعبر عن رأيه. لكن طبعا كما تحدثنا في موضوع سابق، تعبير يحتاج إلى لباقة، في بعض الأحيان تحتاج إلى لباقة وحسن أداء، لكن لا تكبت مشاعرك، لا تكبت أحاسيسك دائما وأبدا. في موقف من المواقف أنت تقرر، هذا بحث آخر. أما كسياسة عامة أو كسلوك عام، ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينمي في نفسه قوة الشخصية أن يعبر عن ذاته، أن يعبر عن مشاعره. هذا أيضا تجلي من تجليات قوة الشخصية، الثقة بالنفس، التعبير عن الذات، وثالثا الدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة. الإنسان اللي عنده قوة شخصية يدافع عن مصالحه، عن حقوقه المشروعة. أنت تقرر تتنازل من نفسك، صح، وأن تعفو أقرب للتقوى، الإسلام يدعوك إلى العفو، لكن جبنا وضعفا وانهزامية ما تدافع عن حقك. لا، ورد في الحديث: المغبون لا يؤجر. أنت لا تكون في موقع أن تغبن حتى مع أبسط الأشياء. شوف بعض الناس حينما يتعامل مع آخرين، يدخل مثلا يشتري سلعة أو يستأجر مكان، أو بعدين يطلع يقول يعني غلبنا بس شو نسوي بعد؟ ليش تسوي؟ انت رجال عندك شخصية، دافع عن نفسك، اتكلم فلان شي بس بعد ايش نسوي؟ يعني هذه لغة ضعاف الشخصيات اللي شخصيتهم ضعيفة. الإنسان صاحب الشخصية القوية لا يدافع عن مصالحه ويدافع عن حقوقه المشروعة. طبعا قوة الشخصية لا يعني العدوان على الآخرين، لا يعني تجاوز الحدود، لا يعني التكبر على الآخرين، وإنما ضمن إطار الحقوق المشروعة، ضمن إطار الشيء المشروع، على الإنسان أن يتحلى بقوة الشخصية. هذا هو معنى قوة الشخصية. الموضوع الثاني، هل تحتاج المرأة إلى قوة الشخصية؟ يتصور كثير من الناس أن المرأة لا تحتاج إلى أن تكون صاحبة شخصية قوية، أولا لأن المرأة هي تحت حماية الرجل، ويكفي أن الرجل يكون شخصية قوية، ما يحتاج هي تكون شخصيتها قوية، فهي تحت حمايته، هذا أولا. وثانيا لأن الدور العائلي من المرأة يستلزم أن تكون نبعا للحنان والعطف والشفقة، دورها كزوجة، دورها كأم، دور الزوجية والأمومة يتوقع منها الحالة الطبيعية لها أن تكون لينة هادئة ناعمة، تطفي الحنان والعطف على من حولها. وقوة الشخصية ينافي هذا الأمر، أنا أريد زوجة في البيت، ما أريد رئيسة وزراء، ما أريد مديرة أعمال، ما أريد شخصية قوية. كونها زوجة وكونها أم في رأي البعض يستلزم أن لا تتمتع بقوة الشخصية، كل ما تكون لينة مرنة هادئة مطيعة هذا أحسن لدورها. هذا البعض هكذا يتصور، ويضيفون أنه ينبغي للمرأة أن تكون شديدة الحياء، الحياء من كل أحد حسن ومن المرأة أحسن، المرأة ينبغي أن تكون حيية شديدة الحياء، وهذا يتنافى مع قوة الشخصية. في الواقع هذا الكلام فيه نقاش، لأن المرأة تحتاج إلى قوة الشخصية كما سنرى. خلينا نبين لماذا تحتاج المرأة إلى قوة الشخصية ثم نناقش هذا الكلام، هذا التطور. أولا إحنا نريد أبنائنا يكونوا أقوياء في شخصياتهم. أبنائنا أين يتربون؟ يتربون في أحضان وأحجار أمهاتهم. طيب الأم حينما تكون هي ضعيفة الشخصية هل تستطيع أن تربي أبنائها على قوة الشخصية؟ من أجل أن تكون الأم قادرة على تربية الأبناء على قوة الشخصية ينبغي هي أن تتحلى أولا بقوة الشخصية، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت هي ضعيفة الشخصية لا تستطيع أن تربي على أساس قوة الشخصية، هذا أولا. وثانيا المرأة مو دائما تحت حماية الرجل، تتعرض إلى مواقف وإلى أوضاع وإلى ظروف ليس هناك حماية من الرجل لها، بل في بعض الأحيان هي مطلوب منها أن تقوم بدور في حماية دينها، في حماية وطنها، في حماية مصالح مجتمعها، كما هو مقرر في الكتب الفقهية. حينما يعلن النفير العام المرأة تشارك في الجهاد، بشكل طبيعي ممكن المرأة تشارك في المعارك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ النساء، بعض النساء يأخذهن معه في غزواته، كذلك الأمر بالمعروف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في مواجهة حالات الظلم التي تنزل بها أو تنزل بمجتمعها أو تصيب دينها ينبغي أيضا أن يكون لها دور وأن تقول كلمة الحق، فإذا يحتاج أن تمتلك قوة الشخصية. وإذا ما كانت عدها ساعة الساعة شلون يعني؟ هي تضغط على زر معين وتصير قوية الشخصية، كبسولة تتناولها وتصير قوية الشخصية، فلازم هالملكة تكون موجودة عندها. والشيء الأهم، المرأة معرضة للإغواء وللإغراء إذا كانت قوية الشخصية بقوة شخصيتها تحافظ على عفتها، بقوة شخصيتها تحافظ على كرامتها. أما إذا كانت ضعيفة الشخصية، إذا كانت ضعيفة الشخصية أبسط إغواء وأبسط إغراء وأبسط محاولة ابتزاز تنزلق إليها وتقع في فخها. والآن احنا نشوف ونسمع كثير من الفتيات يتورطن، يقعن في فخاخ الفساد والانحراف، والسبب ضعف الشخصية. تستدرج بكلمة معسولة، تستدرج بمكالمة مشبوهة، تستهرج بابتزاز، تستدرج بابتزاز معين، تصير حالات معينة. المرأة إذا كانت قوية الشخصية لا، تكون أصلب وأقوى على محاولات الابتزاز والاستدراج والإغواء. البنت الضعيفة، الفتاة الضعيفة هي التي تستغوى، أما الفتاة اللي شخصيتها قوية لا، تكون عندها مناعة، تكون عندها صلابة، تكون عندها قوة، وهذا سيتبين من خلال بسط الحديث. أما الكلام أن الحياء مطلوب من المرأة وأن دورها العائلي يقتضي منها أن تكون أكثر عاطفة ورقة، هنا يجب أن نلاحظ أمر: قوة الشخصية سلاح بيد الإنسان، لكن أين يستخدم هذا السلاح؟ هو صاحب إرادة. حتى بالنسبة للرجل، الرجل قوي الشخصية دائما وأبدا يستخدم قوة شخصيته، لا في أماكن يطلب منا أن يكون حليم، في أماكن يطلب منا أن يكون عافي يعفو عند القدرة، في أماكن يطلب منه التنازل، في أماكن يعني المسألة مو قوي الشخصية لازم على طول عابس وشاهر سلاحه في وجه الناس، لا، مو هذا المطلوب. القرآن الكريم يتحدث عن المؤمنين، حينما يتحدث عن المؤمنين يقول بإمكانهم أن يحملوا صفتين متناقضتين يستخدمون كل واحدة في مكانها: أشداء على الكفار، رحماء بينهم. يعني إذا واحد شديد على الكفار يعني ويا جماعة أيضا يكون شديد، لا، ويا جماعة يكون رحيم. هو يمتلك هذه الملكة، يمتلك هذا السلاح، لكن أين يستخدمه؟ ويتحكم في استخدامه. ولذلك نجد أن المؤمن يكون عنده حزم، كما يصفه أمير المؤمنين عليه السلام: حزم في لين. الحزم إلى مكانه واللين إلى مكانه. الشاعر يتحدث عن صفات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول: جمعت في صفاتك الأضداد. الإمام علي هذا اللي تشوفه عند اليتيم، من يشوف يتيم شلون يبكي، شلون نفسية تجاه هذا اليتيم، هو نفسه تعال شوفه على أرض المعركة شلون شجاعته وشلون بطولته، لأن هنا موقع الرحمة والعطف وهناك موقع الشجاعة والبطولة. فإذن إذا قلنا أن المرأة ينبغي أن تكون قوية الشخصية، إنما نعني أنها يجب أن تتوفر على هذه الملكة. لكن وين تستخدم قوة شخصيتها؟ وتستخدم قوة شخصيتها على طفلها اللي تربيه واللي يحتاج إلى عطف وإلى شفقة، مو هذا هو، مو هنا المطلوب. مو تستخدم قوة شخصيتها دائما أمام زوجها اللي لازم حياتها تكون معاه حياة انسجام وحياة توافق وحياة تراضي، لا، تستخدم قوة الشخصية في المكان المناسب. كشاهد أيضا الله تعالى يصف المؤمنين: فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. صفة متناقضة. شلون يعني؟ شلون أذلة وشلون أعزة؟ عندهم هالقابلية، مكان اللي لازم يكون لين ومذلة يتحمل مع إخوانه المؤمنين، مكان اللي يحتاج عنف وقوة يستخدمها مع الأعداء، فما في تناقض. أما بالنسبة إلى الحياء، موضوع الحياء موضوع مفصل، لا نريد أن ندخل في كل تفاصيله إشارة. الحياء يعني شنو؟ الحياء روايات عندنا وأحاديث كثيرة حول الحياء. في الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى عليه وسلم، الحياء شعبة من شعب الإيمان، وفي حديث آخر لكل دين عنه صلى الله عليه وآله، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أحسن ملابس الدنيا الحياء. الحياء مطلوب مو فقط بالنسبة للنساء، للنساء وللرجال، كل إنسان ينبغي أن يتحلى بالحياء. لكن الحياء ماذا يعني؟ حينما نرجع إلى كتب اللغة وكتب الأخلاق، نجد مثلا الراغب الإصفهاني يعرف الحياء، يقول: الحياء هو انقباض النفس عن القبائح. ونجد علماء الأخلاق يقولون: الحياء ملكة في النفس تمنع صاحبها عن القبيح من الأفعال والأقوال. وبعبارة أخرى، الحياء يعني دافع ذاتي في الابتعاد عن الأشياء السيئة. إنسان يستحي، يعني هو من ذاته نفسه تمنع، ما تخليه يرتكب عمل خطأ. هذا معنى الحياء. فالحياء هو الامتناع الذاتي، ليس بسبب ضغط وليس رغبة في مصلحة. قد الإنسان يمتنع عن شيء يخاف، يمتنع عن شيء رجاء لمصلحة، وقد لا يشوف هذا ما يناسب نفسيته. والحياة عند الإنسان المؤمن المطلوب هالشكل، يعني أن تكون نفس الإنسان المؤمن هو يستحي حتى لو ما أحد يشوفه، حتى لو ما في ضرر، حتى لو لم تكن هناك مصلحة، هو يخجل من داخل نفسه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: غاية الحياء أن يستحي الإنسان من نفسه. أنا أستحي أسوي هالشغلة، أنا أشوف هذا ما تناسبني هالشغلة، هذا معنى الحياء. الحياء قد يكون في بعض حالاته نوع من الضعف، وهذا ما يشير إليه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: الحياء وجهان، منه قوة ومنه ضعف. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: الحياء حياءان، حياء عقل وحياء حمق. حياء ينطلق من العقل، وحياء ينطلق من الحماقة. ثم يقول صلى الله عليه وآله: فالعقل هو من العلم، والحمق هو من الجهل. تعال خلينا نفهم الحديث. يعني تارة أنت تستحي من شيء لأنك تعلم أن هذا الشيء قبيح، هذا حياء من العقل، هذا حياء من العقل لأنه ينطلق من أساس علمي، من أساس صحيح. وتارة لا، الحياء من الجهل، حالة ضعف، هذا مو حياء، هذا حياء حماقة يعتبره رسول الله صلى الله عليه وآله. فمو دائما الحياء ممدوح، في بعض الحالات يكون مذموم، وتسميته حياء تجوز. الحياء في الأصل هو بمعناه السليم، لكن تسمية بأنه حياء في موقع الذم هذا نوع من التجوز. قال أمير المؤمنين عليه السلام: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. في بعض الأحيان الإنسان إذا استحي ينحرم، فاز باللذات من كان جسور إذا كان الموقع يستلزم. ومن الموارد أيضا بالنسبة إلى الدين ورد لا حياء في الدين، لا حياء في الدين. في بعض الأماكن أيضا الإنسان لازم ما يستحي، ولا يستحين أحدكم إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه، هذا حياء مذموم هنا، ولا يستحين أحدكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، هذا حياء مو في مكانه. الله يرحم الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه، هذا يقول يوم من الأيام دخلت إلى مجلس، الله يجزاهم خير ناس احترموني جلسوني في صدر المجلس، واحد طرح سؤال شيخنا شنو هالمسألة، أنا ما كنت أعرف المسألة، قلت له ما أعرف ما أدري لازم أراجع، قال شيخنا تجالس في صدر المجلس هذا مكان من يعلم، يقول التفت إليه قلت له هذا مكان من يعلم شيء ولا يعلم شيئا آخر، أما الذي يعلم كل شيء ليس له مكان لا في صدر المجلس ولا غيره، الذي يعلم كل شيء هو الله. بعض الناس ما يقبل أن الشيخ يقول له والله المسألة ناسنها ما أدري عنها، ولذلك في بعض الأحيان البعض إذا ما عنده ورع يضطر يقول أي جواب، يقول له أي رأي، وهذا حرام، افتاء في الدين بغير علم حرام، بس حتى لا يقول الشيخ ما يعرف، حتى لا يقول الشيخ ما يعلم، لا هذا ما يجوز شرعا. من أفتى بغير علم أكبره الله على من خلف في نار جهنم، هذا افتراء على الله، هذا تضليل، ما تعلم قل لا أعلم. فإذا واحد استحى هنا هذا مورد حياء مو سليم مو صحيح. فإذا مسألة الحياء مطلوبة من الرجال والنساء، لكن الحياء في مكانه وقوة الشخصية في مكانه. حينما نقول المرأة ينبغي أن تكون حيية وأن تستحي في مكان الحياء، لكن في أماكن اللي تستلزم قوة الشخصية لازم ما تستحي المرأة، لازم تدافع عن كرامتها، لازم تدافع عن حقها، لازم تبين رأيها ومشاعرها، لأن كل شيء إلى مكانه. وإلا ورد في الحديث بالفعل حديث مهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني في صفة رسول الله مو حديث قاله الرسول، حديث في صفة رسول الله أورده أصحاب السنن الذين تحدثوا عن صفاته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها. لكن هذا نفسه الإمام علي يقول وكنا إذا اشتد البأس لذنا برسول الله، في المعركة في الحرب إذا اشتد البأس لذنا برسول الله، في الحالات الطبيعية أشد حياء من العذراء في خدرها. الأئمة عليهم السلام الأولياء عندهم حياء، بس الحياء في مكانه. المرأة ينبغي أن يكون لديها حياء، لكن لا يعني أن تكون ضعيفة الشخصية. الآيات الكريمة التي تحدثت عن قصة نبي الله موسى عليه السلام وتحدثنا عن بعضها في ليلة سابقة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قالتا لنسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعدين فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، بنت شعيب، رجعوا من وقت، كل يوم لما يروحوا يسقوا الأغنام يرجعوا الساعة 5-6 متأخرين مثلا، لا كل يوم ما صارت 1:30 لهم في البيت. تعجب أبوهما شعيب، رجعت من وقت، شو القصة؟ قالوا له قصة أنه واحد طيب إجا نشيط عضلاته قوية مفتول الساعدين جزاه الله خير سقالنا بسرعة وإجانا. فتحدثتا لأبيهما عن نبي الله موسى عليه السلام، طبعا ما كانوا يعرفونه، فاتفقوا على أن يدعوه يجيبوه عندهم. فجاءته إحداهما، أبوها رسلها، ما رسل الستين، رسل واحدة، فجاءته إحداهما، أنت لاحظ على استحياء حية، لكن هي وأختها كل يوم تروح تسقي معها الجمع الكبير من الناس، وبعدين تجي إلى وحدها وتتخاطب معه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تدعو تفضل بيتنا، بنتي عذراء تدعو تفضل البيت، أبي يدعوك إلى البيت ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وتالي هالبنت أيضا تخاطب أباها قالت يا أبت استأجره، خشاب هذا، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. سألهما أبوهما من وين عرفتوا هالصفات؟ العشر دقائق شفتوه، كيف عرفتوا قوي وأمين؟ كيف عرفتما قويا أمينا؟ فأبانت الدليل، عرفنا قوته حينما أدلى بالدلو وبقوة بوحدة نزح الدلو، شفناه قوي، شفنا عضلاته قوية. طيب كيف عرفت أمانته؟ قالت حينما جئت حتى أدعوه إلى البيت قلت له أنا أمشي أمامك حتى أرشدك إلى البيت، لكن في هوى، الهوى كان يلعب بملابسي، التفت قال لا أنا أمشي أمامك وأنت تمشين خلفي وأشيري علي يمنة أو يسرى. شوف شلون العفة، هذه أمانة، فعرفنا أمانته. والمرأة في الواقع، وهنا كلمة للأخوات والبنات، الفتاة اللي تريد تتزوج ما لازم تفتش فقط عن ذاك الشاب الوسيم أو صاحب الكلمات المعسولة أو صاحب الوظيفة الراقية أو اللي عنده سيارة من آخر موديل، لا، لازم تفكر في ذلك الأمين المتدين الملتزم بالقيم صاحب الأخلاق. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، هذا المكتب للبنت، لا تنخدع البنت، لا تنغر البنت، لا تروح إلى مقاييس جانبية. ومع الأسف كثير من الفتيات يدفعن الثمن، تتزوج بناء على مقاييس هامشية إغراءات، وبعدين تكتشف الحقيقة فتجد نفسها في ورطة، شلون تطلع من هذه الورطة؟ بينما إذا كانت البنت واعية لا تشوف المواصفات المناسبة. هذا مو محل حديثنا الآن، بين قوسين جملة معترضة. إذن على استحياء حياء بنت شعيب في مكانه، لكن أيضا ما كان يمنعها أن تكون قوية الشخصية، تطرح رأيها أمام أبيها، تتخاطب مع شاب أجنبي تدعوه إلى بيتها بأمر أبيها، تقوم بدور معين في السقي والرعاء. إذن المرأة في حاجة إلى قوة الشخصية، وما في تنافي بين دورها العاطفي المطلوب منها في الحياة الزوجية وفي الأمومة وبين قوة الشخصية، ولا في منافات بين الحياة الذي يجب أن تتمتع به المرأة ويجب أن تتزين به المرأة وبين قوة الشخصية. ننتقل إلى المحور الثالث. المحور الثالث مصادر قوة الشخصية عند المرأة. شلون تكون الفتاة قوية الشخصية؟ هناك عدة مصادر. المصدر الأول التربية الصحيحة. البنت التي تتربى في بيتها تربية سليمة صحيحة وتشبع فيه في البيت في تلك التربية عاطفتها. البنت أيضا تحتاج إلى العاطفة والشفقة من قبل الأهل. البنت اللي تتربى في البيت وتكون محل رعاية ومحل شفقة ومحل احترام من أهلها غالبا ما تكون شخصيتها قوية. أنا لا أتحدث عن حالة الدلال المفرط أو حالة الميوعة وعدم الرقابة المناسبة وعدم التوجيه المناسب، لكن أتحدث عن إشباع الحالة النفسية العاطفية عند البنت. قرأت كثير من التحقيقات واطلعت على كثير من الحوادث أن من أسباب إغواء وإغراء الكثير من الفتيات أن البنت في البيت ما تحصل ذاك الاحترام، ما تحصل تلك العاطفة، ما تحصل ذلك التقدير. في أحيان كثيرة تكون مقموعة مكبوتة، فإذا كانت في بيتها مقموعة مكبوتة وحصلت لها شاب يتعامل معاها بكلمات معسولة على التليفون، على الانترنت، رسالة معينة بطريقة أو بأخرى، هي عندها جوع عاطفي، وتحصل أحد يمنيها بإشباع هذا الجوع العاطفي، غالبا ما تقع في الفخ. أما إذا كانت لا، كانت تحس بالإحترام في بيتها من الناحية العاطفية ممتلئة. ولذلك عندنا روايات كثيرة حول الشفقة على البنت أكثر من الولد، بل في كتاب الوسائل باب بهذا العنوان، كتاب الوسائل في أبواب أحكام الأولاد باب عنوانه استحباب الشفقة على البنات أكثر من الصبيان. عنوان الباب هالشكل، لا يزعل الشباب الأولاد. وروايات عندنا وأحاديث في هذا السياق، اسمعوا بعضها. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من اشترى تحفة من السوق وجاء بها إلى عياله فكأنما هو يحمل صدقة إلى قوم محاويج، يعني إلى ثواب وفضل في أخذ الهدية إلى أهله مثل ما إلى ثواب وفضل في إعطاء الصدقة للمحتاجين. تكملة الحديث: وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإن من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. هكذا. وروايات وأحاديث عديدة في كتاب الوسائل، في كتاب مكارم الأخلاق، في العديد من المصادر، أن الإنسان ينبغي أن يتعامل مع البنات في المنزل بعاطفة، باحترام، بشفقة، حتى تحس بأن هناك إشباع لعاطفتها في بيتها، فلا تحس بجوع عاطفي ولا تتأثر بالكلمات والمحاولات المشبوهة التي تراها وتجدها من خارج منزلها. هذا أولا، التربية الصحيحة في البيت. الشيء الثاني، الوعي. الفتاة والمرأة الواعية تمتلك قوة الشخصية، بينما إذا لم يكن لها وعي اهتماماتها كما هو الآن، الآن مع الأسف وسائل الإعلام، وسائل التثقيف، هالجرائد، هالمجلات المتداولة والمنتشرة، وسبحان الله بالسرعة مجلة من المجلات النسائية، جريدة تسوي لها مجلة نسائية دائما مع الموضات وأشكال وهالسوالف، لفترة المجلة مجان مع الجريدة، كل يوم نروح إلى المحلات اللي تبيع الجرائد والمجلات ناخذ الجريدة، لكن يوم اللي هالمجلة تصدر ويا الجريدة إذا ما تروح من وقت ما تحصل الجريدة. ليش؟ يقول البنات اللي جاي أخذوها كلها، هالمجلات اللي يقروها هالبنات وهالأفلام وهالوسائل الإعلام والتثقيف، إلى أي اتجاه توجه النساء والفتيات؟ يوجه المرأة إلى أن قيمة المرأة في أنوثتها، قيمتها في الموضات، قيمتها في الأزياء، قيمتها في التجمل، قيمتها في المكياج. ومع الأسف أكثر البنات ينسقن خلف هذا الأمر. شوف، هذا اهتماماتها، هذا وعيها، هذا توجهها. طبعا لا أعمم، لا أقول الجميع، لكن الحالة الغالبة هي هذه الحالة. طيب البنت لما تعيش هذه الاهتمامات ما تستحضر أنها إنسانة، لازم تفجر كفاءاتها، لازم تأخذ دور المفكرة العالمة المبدعة المصلحة ذات الدور الاجتماعي العلمي الفكري. ما تفكر في هذا الدور، تفكر غالبا في هالموضة وفي هالأزياء وفي التجمل وفي الأناقة وكل يوم موضة جديدة، وكل يوم أسلوب جديد، وكل يوم زي جديد، وفي كل مناسبة من المناسبات. ومع الأسف يعني الأسواق عامرة، والاقتصاد يعني القائم على هالحاجات النسائية اقتصاد مزدهر منتعش. صح المرأة من حقها أن تتأنق، أن تتجمل ضمن الحدود المشروعة، لكن أيتها المرأة، ينادون المرأة أن تتحرر، لكن ماذا يقصدون بتحرير المرأة؟ يحررون المرأة من إنسانيتها، يحررون المرأة من دورها الصحيح الطبيعي في مجتمعها، ويحولونها إلى مجرد أداة للتمتع للتزين. المرأة لما تبالغ في هالأشياء من أجل من؟ من أجل أن تستقطب أنظار الرجال، من أجل أن تستقطب شهوات الرجال، على حساب كرامتها، على حساب إنسانيتها. على الفتاة الواعية، على المرأة الواعية أن لا تنزلق إلى هذا المنزلق، أن تتحلى بالوعي، أن تتحلى بالمعرفة السليمة. هذا هو الذي يعطيها قوة الشخصية، هو الذي يجعلها قوية الشخصية. وإذا ما حاول أحد أن يتحرش بها، أن يستفزها، أن يلقي كلمة مبتذلة أمامها، لازم تكون شخصيتها قوية، تقول لي إلزم حدك، مع من تتخاطب؟ إذا أنت عندك غرائز، إذا عندك شهوات، إذا عندك مطالب، روح دور غيري. أنا إنسانة عفيفة، أنا إنسانة كريمة، أنا إنسانة قوية شخصية. المرأة ينبغي أن تكون هكذا أمام هذه المحاولات. إذن الوعي هذا المصدر الثاني لقوة شخصية المرأة. المصدر الثالث التعامل الاجتماعي مع المرأة، المحيط حول المرأة. إذا كان يتعامل معها على أساس الاحترام والتقدير لها كإنسانة، وليس لها كمنظر، وليس لها كإثارة للشهوة، كما هو الحال الآن. يقيمن النساء على أساس جمالهن، ملكة جمال العالم، وفي مختلف البلدان سووا ملكة جمال. يعني شنو المقياس؟ جمال المرأة الجانب الأنثوي، جانب الجمال. هذا تنكر للجوانب الأخرى في شخصية المرأة. شوفوا الإسلام كيف يوجه الرجل على أن لا ينظر للمرأة من خلال هذا المقياس. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تتزوج النساء لجمالهن ولا لمالهن، فعسى جمالهن أن يرديهن، وعسى مالهن أن يطغيهن، ولكن تزوجوهن على أساس الدين. شوف القيم، شوف الأخلاق، شوف السلوك اللي عند المرأة. وفي حديث آخر: عليك بذات الدين تربت يداك. الإسلام يربي الرجل على أن نظرة إلى المرأة، يأخذ الجمال بعين الاعتبار، لكن لا يكون هو كل ما في الأمر. إياكم وخضراء الدمن. من خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: هي المرأة الحسناء في منبت السوء. جمال مو هو المقياس الوحيد، لا تنظر إلى المرأة من خلال هالمقياس. تعامل مع المرأة كإنسانة، واحترمها كإنسانة، بغض النظر عن جانبها الجسدي، عن جانبها الأنثوي. ومع الأسف الجانب الشهواني عند كثير من الرجال خليهم ينظروا إلى المرأة، من يجيب اسم مرأة، من يشوف مرأة، رأسا يستحضر الجانب الأنثوي، الجانب الشهوي. يا أخي أمامك إنسان يحمل كل مقومات الإنسانية، ويستطيع أن يقوم بكل الأدوار الإنسانية، لماذا تنظر إلى المرأة من خلال هذا المنظار فقط؟ التعامل السليم مع المرأة. ونكتفي بحديث واحد، الحديث يقول: ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. الرجل ينبغي أن يكرم زوجته، كما على المرأة أن تطيع زوجها وأن تنسجم مع زوجها، الرجل عليه أيضا أن يحترم زوجته. هذه أم أولادك، هذه اللي تربي عيالك. إذا احترمتها ومنحتها قوة الشخصية ومنحتها المعزة في البيت أحسنت التربية. وأسوأ ما في الأمر أن يهين الرجل زوجته أمام أبنائه وأطفاله، هذا تدري ايش قد يسبب جرح في مشاعر وأحاسيس أبنائك، وهذا تدري إلى أي حد يعوق قدرة الأم على القيام بدورها التربوي تجاه الأبناء. حتى إذا عندك مشكلة بينك وبين زوجتك، ليس أمام الأولاد، ليس أمام الأطفال، تحدث حوادث يعني يتقطع منها قلب الإنسان ألما. نتلقى بعض الأحيان اتصالات ما يفعل بعض الأزواج بزوجاتهم أمام الأطفال، يضرب أو يجرح أو يسب أو يشتم أو يطرد. طبعا في المقابل أكو حالات، في المقابل موجودة هالحالات أيضا. مجلة سيدتي قبل فترة سوت تحقيق عن ضرب النساء لأزواجهن، أن في مشكلة في العديد من الدول نسوان يضربوا رجالهم. وتقرير أيضا قرأته عن مصر خلال العشر السنوات الماضية 380 حالة قتل من النساء لرجالهن، مو الضربة بس، بعد قتلة. في حالات يصير اعتداء من المرأة على الرجل، لكن هذه حالات محدودة، غالبا ما يكون هناك إساءة من الرجل تجاه المرأة. ونكتفي بحديث أخير في هذا السياق، من أغضبت زوجها، من أغضبت زوجها لم يقبل الله منها صلاة ولا عمل حتى تعينه وترضيه، وعلى الزوج مثل ذلك من الوزر إن كان لها ظالما مؤذيا. ترى زوجتك أمانة في يدك، مو تتصرف فيها كما تشاء، مو تعتبر أنه ما دام أنت لك القوام عليها تفعل كما تشاء، تتحمل مسؤوليتها. والزوجة أيضا عليها أن تعرف، ورد في الحديث أحق، ليس أحد أحق على المرأة من زوجها، ولا أحد أكثر حقا على الرجل من أمه. ورواية أخيرة، وإن كان استرسلنا رواية أخيرة عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول إنه لا شفيع للمرأة عند ربها أكثر وأنجح من رضا زوجها عنها. فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا الإمام الباقر يقول، لما وقف على قبر فاطمة قال اللهم إني راض عن بنت نبيك، أعلن عن رضاه عن فاطمة. فإذا العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تكون في مسارها الطبيعي، وهذا هو اللي يعطي المرأة قوة في الشخصية، وهذا هو اللي يعزز ثقة المرأة في نفسها فينعكس على تربيتها ويجعلها أكثر حماية لعفتها ولكرامتها. انتهينا من هذا المحور الثالث، نأتي إلى المحور الرابع، نماذج من كربلاء. كربلاء كما أظهرت قوة شخصيات من الرجال، أظهرت قوة شخصيات من النساء. كانت المرأة في كربلاء، وكربلاء معركة الثورة والشهادة والتضحية والجهاد في سبيل الله، وكانت تستدعي أعلى الدرجات في قوة النفس وفي الثبات وفي الصمود، ولم يكن هذا الفضل خاصا بالرجال في كربلاء. لا تذكر كربلاء إلا ويذكر بطلا كربلاء، والشخصيتان الرئيستان في كربلاء من هما؟ الحسين بعد وزينب، الحسين وزينب. إذن الشخصية القوية الأولى في كربلاء الحسين، والشخصية القوية الثانية زينب، شريحة الرجال، شريحة النساء، ومع الحسين مجموعة من الأقوياء الأبطال ذوي الشخصيات القوية الصامدة، ومع زينب مجموعة من النساء القويات الشخصية الصامدات السائرات. في سيرة كربلاء نماذج كثيرة، وإن كان استغرقنا الوقت، ليلة جمعة لو تأخرنا شوية 5 دقائق أعتقد ما في مشكلة. نماذج كثيرة في كربلاء، اشتركنا في كربلاء، وكان لهن دور الدفع والتأثير على الرجال المشاركين في كربلاء. كلنا نعرف أن من أصحاب الحسين عليه السلام ومن أنصاره العظام زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه. زهير هذا الناصر، هذا الصحابي من أصحاب الحسين، يعني صاحب الحسين، هذا الرجل، هذا الشخصية القوية الشجاعة، هل تعلمون أن شهادته في كربلاء ودوره في كربلاء كان من بركات زوجته؟ زوجته هي صاحبة البركة له، زوجته هي التي دفعته وشقت أمامه طريق الالتحاق بثورة الإمام الحسين. كما ورد في التاريخ كان عثماني الهوى وكان يساير الحسين في الطريق وراجع من الحج، والإمام الحسين عليه السلام متجه إلى العراق، فكان حريصا أن لا ينزل في منزل ينزل فيه الحسين، ما يريد يشوف الحسين ولا الحسين يشوفه. إلى أن في أحد المنازل اتفق بعد لسبب أو لآخر الحسين نزل في نفس المكان وزهير موجود جالس على المائدة الظهر. الحسين عليه السلام سأل لمن هذا الخباء، لمن هذا الخباء؟ قالوا لجماعة وفيهم زهير بن القين، يعرف أصحابه وجماعة الحسين، ينتقيهم يعرفهم. بعث إليه رسول، روح إلى الخيمة سلم عليه وقل له زهير الحسين يريدك، الحسين يدعوك إليه. اجي الرسول وبلغه الرسالة. تقول الرواية فأصاب القوم سكوت ووجوم كأنما على وجوههم الطير من الكراهة. أوه، بعد نزلنا في هالمكان واستلينا رسول، ما كانوا مرتاحين. وإذا هالمرأة الشجاعة قوية الشخصية تمزق ذلك الصمت وذلك السكوت، زهير الحسين سبط رسول الله وريحانته وسيد شباب أهل الجنة يبعث عليك يدعوك إليه، فلا تجيب دعوته بصوت قوي عنيف. شو هذه قوة الشخصية؟ هذه المرأة الجريئة، هذه المرأة القوية، ما قالت أنا ما لي شغل، ما قالت أنا ما يعنيني، أنا ما يخصني، لا، هذا موقف قوة الشخصية. بالفعل زهير داخل نفسه أيضا نفسيته كانت نفسية طيبة، لكن الظروف والحالة اللي هو فيها والتوجه اللي كان فيه عثماني الهوى، لكن زوجته ساعدت على إزالة الركام، وبالفعل انطلق نحو الحسين ورجع بغير الوجه الذي خرج من أهله به. هذا بركة مرة حبيبي بن مظاهر الأسدي، أنتم أيضا سمعتم، هو كان مصمم لكن أظهر أمام زوجته أنه ما راح يروح إلى كربلاء. جاءت أمام حبيب، أعطني عمامتك وسيفك حتى أذهب أنا إلى نصرة أبي عبد الله الحسين، قاعد ببيتك والحسين بكربلاء، تحيط به العساكر والجنود والجيوش، ولا تحصل فرصة أحسن من هذه الفرصة. وبعد يذكر التاريخ عن مارية بنت منقذ العبدي في البصرة، من سيدات البصرة، هذه كانت ثرية وعندها مال وثروة، وكان مجلسها مقصدا لوجهاء الشيعة في البصرة. جاءت رسائل من الحسين عليه السلام لزعماء البصرة يدعوهم إلى نصرته، لكن صاروا يتواكلوا ويتخاذلوا. يوم من الأيام مجلسها اللي الناس يجلسون والوجهاء جاءوا، وإذا بها ترفع صوتها بالبكاء. تفتوا إليها، يا ماريا ما الذي يبكيك؟ هل أغضبك شيء؟ هل أزعجك شيء؟ قالت وكيف لا أغضب، والحسين سبط رسول الله يدعوكم لنصرته فتتخاذلون وتقبعون في بيوتكم، ما تفتحوا على وجهكم. قال بعضهم يا مارية إن نصرة الحسين تحتاج إلى مال وسلاح، ولا مال لنا ولا سلاح عندنا، فنادت بجاريتها أخرجي ما عندي من المال في البيت، جاءت بأكياس الدراهم والدنانير ونثرتها أمامهم، خذوا ما تشاءون واذهبوا لنصرة أبي عبد الله الحسين. هذه امرأة، هذه امرأة. وكم من امرأة، امرأتان قاتلتا يوم الطف، امرأتان. وسمعتم أثناء العشرة وليلة عاشوراء أم وهب كيف خرجت، وأم عبد الله الكلب أيضا كيف خرجت وهي تحمل عمود من الخيمة. الأعداء لما قتلوا ولدها رموا برأس ولدها وسط الخيام، وقع رأس ولدها، التفتت شافت رأس ولدها، أخذته مسحت الدم عنه، ثم خرجت عند باب الخيمة وركزت على جندي من الأعداء فضربته برأس ولدها وقتلته، ثم أخذت عمودا من الخيمة وخرجت وهي تقول أنا عجوز في النساء ضعيفة. وهذا سمعتوها في ثورة الإمام الحسين عليه السلام. وكم من امرأة يوم عاشوراء شجعت ابنها على الخروج إلى المعركة يقاتل ويرجع أمه أرضيتي، فتقول لا حتى تقتل بين يدي أبي عبد الله الحسين. وذاك تقول لبني اذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء باستشهادك بين يدي أبي عبد الله الحسين. وفي الطليعة وفي القمة عقيلة الطالبيين زينب. اليوم العاشر من المحرم بعد الظهر بعد مقتل الإمام الحسين، خلاص قيادة الثورة انتقلت إلى زينب. زينب استلمت قيادة الثورة. زين العابدين عليل مريض، هو يحتاج إلى رعاية، هو يحتاج إلى حماية، لأن الأعداء يمكن أن يعتدوا على حياته. زينب هي استلمت قيادة الثورة وهي تحملت مسؤولية حماية زين العابدين. أكثر من مرة كانوا يريدون قتله فتلقي بنفسها عليه: يا ابن سعد إن كنتم تريدون قتله فاقتلوني قبله. هذا المرأة، هذا قوة شخصية المرأة، هذا دور المرأة. بعد اليوم الحادي عشر من المحرم، اليوم الموكب القافلة يخرج من كربلاء، نساء تقول الروايات حوالي 20 امرأة ومعهن مجموعة من الصبية والأيتام والمسكولات. اليوم يتحرك الموكب من كربلاء وين؟ باتجاه الكوفة. أركب النساء والأطفال على تلك النياق العجة بلا غطاء ولا وطاء. من شيم العرب حتى في الجاهلية لا يمرون بالنساء السبايا على أرض المعركة، يراعوا مشاعر النساء. لكن ابن سعد أمر بأن يمر بسبايا الحسين، نساء الحسين، أطفال الحسين على أرض المعركة. مروا بزينب، النساء، الأطفال مروا. الموكب اخترق أرض المعركة عن اليمين والشمال، جثث مصرعة مبضعة مقطعة، أشلاء متناثرة، من هنا يد من هنا رأس من هنا كبد من هنا دم. ومروا بتلك النسوة، ساعد الله قلب العقيل زينب، ساعد الله قلب زين العابدين. تقول الرواية: فلما نظر زين العابدين إلى ذلك المشهد ذاب قلبه أسى. الإمام المعصوم وكاد أن يسقط من على ظهر الناقة. من الذي ثبته؟ من الذي قوى موقعه؟ العقيل زينب التفتت إليه: ما لي أراك تجود بنفسك، ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وإخوتي، والله إنه لعهد من الله إلى جدك وأبيك، ولقد أخذ الله ميثاق قوم لا يعرفهم فراعنة الأرض وهم معروفون عند أهل السماء، يجمعون هذه الأجساد المضرجة وينصبون لقبر أبيك في الطف علما لا ينمحي أثره ولا يدرس. هذه زينب، هذه قوة زينب. وجاءوا بالعقيل زينب إلى الكوفة. الكوفة وما أدراك ما الكوفة، الكوفة زينب عايشة في الكوفة، كانت سيدة الكوفة، كانت هي في بيت أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين هو الخليفة هو الحاكم. ولذلك أهل الكوفة يعرفون زينب كم تصدقت على فقرائهم، كم أعطت مساكينهم، كم أغاثت المحتاجين عندهم، كم قضت حوائجهم. وإذا تلك المرأة السيدة وإذا بها سبية ذليلة ومعها صبية وأطفال يتضورون جوعا وعطشا، لكن هل نال ذلك من عزيمتها؟ أدخلوها على ابن زياد، انحازت جانبا، التفت ابن زياد من هذه الجالسة، احتقرته، ازدرته، لم ترجع له الجواب أكثر من مرة، حتى قالت امرأة هذه زينب بنت علي. ارتاح ارتاح ابن زياد، زينب صارت أسيرة تحت قبضته، انتشت، شف قلبه، التفت نحو زينب قال الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وكذب أحدوثتكم. قالت إنما يفتضح الفاجر والفاسق وهو غيرنا يا ابن مرجانة، ذكرته بأمه، وهو غيرنا يا ابن مرجانة. اتأثر، أعاد لها الخطاب، كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ الله أكبر، أي موقف هذا الموقف؟ أي صمود هذا الصمود؟ أي صلابة هذه الصلابة؟ أبدتها زينب، هذه المرأة المسكولة المفجوعة المصابة الأسيرة، وإذا بها تقول والله ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ سكنتك أمك يا ابن مرجانة. شوف المنطق، شوف الصلابة، شوف الشجاعة، هذه ابنة علي، هذه تربية بيت النبوة، ما تحمل كلام زينب، جرأة زينب. التفت إلى زينب قال الحمد لله لقد شفى الله قلبي بقتل طاغيتك الحسين والعتاة المرد بالأهل بيتك. هنا مزق قلب زينب، التفتت إليه قالت لعمري لقد قتلتك أهلي وأبدت أهلي واجتثت فرعي وأصلي، فإن كان في ذلك شفاك فقد اشتفيت، أما أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به، أنا معرفة وقفة الديوان ولا كلمت يا حسين عدوان، ولا تخدرت مثلي النسوايان، شبيدي علي بي الدهر خايان، أنا وين والديوان في وين؟ أنا مخدرة عباس وحسين، شبيدي وهلي كلهم مطاعين، متحيرة ويا النساوين، بقيت محيرة وصفج بليدين، لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني منبجي، وتهمل العين وتبقى عبرة بصدري تقسى، يار انا ريت دهري بيكم يعود، ورد اشيل راسي بيكم ردود، وترد جفوف ابو فاضل. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذار أجفانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وسادتنا، ثبتنا على ولايتهم، اجعلنا من السائرين في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد صفوفهم وكلمتهم، وأيد علماءهم، وانصرهم على أعدائهم، وأصلح ولاة أمورهم. اللهم اقض حوائج المحتاجين، شافي جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين. الليلة الجمعة لا بأس أن تدعو للمرضى وللمكروبين وللمحتاجين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم شافي جميع المرضى، ألبسهم لباس الصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.